بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم. قال: ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد من بالمصطفى سعدوا. أي أن الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي هو أسعد من بالمصطفى سعد. فأسعد الناس بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة التيمي. أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جماد الآخرة سنة 13 للهجرة، وله 63 سنة، وكانت خلافته 2 سنة و3 أشهر و9 ليال. كانت خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واختلف السلف رحمهم الله تعالى في خلافة الصديق، هل كانت بالنص الجلي أو النص الخفي أو بالاختيار. فنسب إلى الحسن البصري رحمه الله وجماعة أنهم قالوا خلافة الصديق ثبتت بالنص الخفي، ومنهم من يرى أن خلافة الصديق ثبتت بالنص الجلي الظاهر من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السلف من قال خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه إنما ثبتت بالاختيار، أي باختيار الصحابة، ليس بنص من النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل القائلون بأن خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه كانت بالنص إلى أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع، فقالت: يا رسول الله إن لم أجدك تريد الموت، يعني إذا مت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فقالوا: رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر هذه المرأة إذا رجعت ولم تجده عليه الصلاة والسلام أن تأتي إلى أبي بكر. فهذا يدل على أنه أراد خلافته، وجعل هذا نصا ظاهرا في الأمر بخلافته رضي الله تعالى عنه. وهكذا استدلوا بما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان عليه الصلاة والسلام قد أراد أن يكتب ذلك الكتاب في آخر لحظات حياته، ولكن حصل نزاع كان سببا في عدم كتابة هذا الكتاب. ومن أهل العلم من قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب ذلك الكتاب لأنه قد علم أن الصحابة لن يعدلوا بأبي بكر في تولية الخلافة، فلما علم ذلك منهم وأن كلمتهم ستجتمع على أبي بكر في أمر الخلافة فإنه لم يكتب ذلك الكتاب الذي قد كان عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتبه. واستدل كذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أيضا عن عائشة وأبي موسى وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله إن أبا بكر رجل صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يأم أبو بكر بالناس، وهذا فيه دلالة على توليته الخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام. وهذا استدلوا بما جاء عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح يقول: من رأى منكم رؤيا، من رأى منكم رؤيا. فقال رجل: يا رسول الله رأيت رؤيا، رأيت أن ميزانا نزل من السماء، أن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر فوزن أو فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع ذلك الميزان. يقول الرجل هذا الذي رأى الرؤيا وهو يقص هذه الرؤيا، قال: ثم رفع هذا الميزان. قال: فنظرت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: خلافة نبوة، خلافة نبوة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال خلافة نبوة، في الحديث ذكر أبو بكر أولا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رجح بعمر، وهكذا رجح عمر بعثمان، فقال عليه الصلاة والسلام خلافة نبوة، يعني على هذا الترتيب. قد جاء في حديث سقيفة، في حديث سفينة، حديث سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة. قد حسبت هذه خلافة النبوة فوجدت 30، وجدت 30 إذا جمعت خلافة أبي بكر مع خلافة عمر مع خلافة عثمان مع خلافة علي وجدتها 30 سنة، لكن احسبها بالسنين والأشهر والأيام، لأن أبا بكر مثلا كانت خلافته 2 سنة و3 أشهر و9 ليال، وهكذا عمر كانت خلافته 10 سنوات 6 أشهر 9 ليال. فإذا حسبت هذه الخلافة، خلافة الخلفاء 4، بالسنين والأشهر والأيام، وجدت مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة. فاستدلوا بهذا الحديث على أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا استدلوا بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي المنافذ، كانت منافذ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد تلك كل تلك المنافذ إلا الخوخة التي يدخل منها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقالوا هذا فيه دليل على الإرادة من النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر منه عليه الصلاة والسلام بأن يكون الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. والقول الثاني أن الخلافة خلافة أبي بكر الصديق ثبتت بالاختيار، أي باختيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم له، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن النصوص التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لو فهم منها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم التنصيص فيها على خلافة أبي بكر لم يحصل نزاع أصلا، إذا علموا أن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها النبي عليه الصلاة والسلام أو تدل دلالة ظاهرة واضحة على خلافة أبي بكر وأن يكون هو الخليفة، فكيف يحصل بينهم خلاف بعد أن علموا ذلك؟ فلما حصل خلاف بينهم دل هذا على أن الأحاديث الواردة في هذا ليست واضحة وليست ظاهرة وليست نصية تدل على أن الخليفة أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت بالاختيار، وسواء هذا أو هذا فحصل الإجماع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد النبيين كما جاء في بعض الأحاديث. والصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه له فضائل كثيرة، فضائله كثيرة، فمن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في حديث عائشة وغيرها من أحب الناس إليك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، فقالوا من الرجال؟ قال أبو بكر، قالوا ثم من؟ قال عمر. فهذا الحديث يدل على فضيلة الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الصديق، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأنه صديق، فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا على جبل حراء، وفي نص آخر على جبل أحد، فرجف بهم الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أثبت حراء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الصديق. وذكر العلماء أن سبب تسمية الصديق بالصديق قالوا لأنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس قد جاء المشركون إلى أبي بكر قاله أما سمعت ما يقول صاحبك أنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة ونحن نقطع هذا في كذا وكذا، فقال لهم إن كان قد قال ذلك فإني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، فقالوا سمي بالصديق. وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال فيه صديق، فهو صديق هذه الأمة. ومن فضائله أنه شرف بالذكر في كتاب الله جل وعلا، فشرفه الله جل وعلا بذكره في كتابه الكريم حيث كان رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، قال جل وعلا في كتابه الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وجاء في الصحيحين عن أبي بكر حين قدم المشركون إلى باب الغار قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فشرف بالذكر في كتاب الله جل وعلا، وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كذلك من فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه من السباقين والمسارعين إلى الخيرات، فكان أفضل الصحابة مسابقة وأفضل الصحابة مسارعة إلى الخيرات. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الناس إلى الصدقة، فجاء عمر فقال اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أبغيت لأهلك يا عمر؟ قال أبغيت لهم نصف مالي. فجاء أبو بكر بماله كله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا كذلك لما سمع أبو بكر وعمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تزكية عبد الله بن مسعود وفي بيان فضله، حيث قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. سمع أبو بكر هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع عمر هذا الكلام، فقال عمر اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، إن سبقته يوما. فذهب إلى في الغداة، في أول الغداة، في أول النهار أول الصباح، إلى بيت عبد الله بن مسعود ليبشره بهذه البشرة العظيمة التي ذكرها له رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج عبد الله بن مسعود فقال له عمر سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. فقال عبد الله بن مسعود سبقك أبو بكر، سبقك أبو بكر، يعني أبو بكر سبق عمر، حتى قال عمر إذن لا أسابقك أبدا، إذن لا أسابقك أبدا، لأنه ما سابق ولا نافس ولا سارع في أمر من أمر الخير إلا وجد أبا بكر قد سبقه. وهذا يدلنا على أن أبا بكر الصديق هو أفضل الصحابة مسارعة ومسابقة إلى الخيرات، وكان يجمع بين الفضائل، كان يجمع بين الفضائل، كان يومه حافلا بأنواع الطاعات، فيومه فيه الصيام، ويومه فيه الصدقة، ويومه فيه زيارة المريض، ويومه فيه شهود الجنازة، ويومه فيه صلة الرحم، ويومه فيه كذا وكذا، فما يمر عليه اليوم إلا وقد نوع بين الطاعات، كما جاء في مسلم في حديث أبي هريرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. فقال من تصدق اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر أنا. قال من شهد جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في شخص إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. فأبو بكر الصديق يفتح أبواب الخيرات، كل الأبواب أبواب الخيرات يفتحها في يومه وليلته، ولذلك يوم القيامة يدعى من سائر الأبواب، يدعى من سائر أبواب الجنة. الجنة لها أبواب، باب الجهاد، وباب الريان الصائمين، وباب كذلك الصلاة، وباب الصدقة، أبواب الجنة. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد ينفق من شيء زوجين في سبيل الله إلا دعي يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، هل من حرج أن يدعى رجل من سائر الأبواب أو من كل الأبواب، أو هل يدعى أحد من كل الأبواب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. فإذن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدعى من أبواب الجنة، يدعى من أبواب، من باب الصلاة ومن باب الجهاد ومن باب الريان، وهذا لحرصه على المسارعة والمسابقة. ومن فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل الكل، وكان يقرئ الضيف، وكان يعين على نوائب الحق. إذن أبواب عظيمة، أبواب كثيرة، هو فارسها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى أنه جاء في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخرج المشركون أبا بكر من مكة، أخرجوه من مكة وكان في طريقه في الخروج من مكة، لقيه ابن الدغنة، سيد من السادات المشركين، لقيه ابن الدغنة فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ لماذا أنت خارج يا أبا بكر؟ فقال: أخرجوني، أخرجوني. فقال له: مثلك يا أبا بكر لا يخرج، مثلك يا أبا بكر لا يخرج، إنك لتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. شهد له الأعداء قبل الأصدقاء، لأن هذا ظاهر لا ينكره إلا مكابر. وهذا من فضائل الصديق، وفضائله كثيرة. نكتفي بذكر هذا لانتهاء الوقت، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.